أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى الإشارة الثالثة من النهج الرابع، وهو جهة الإمكان. طبعا في هذه الإشارة سوف يبين أربع معاني للإمكان: الإمكان العام، والإمكان الخاص، والإمكان الذي يخلو من أي ضرورة، هم راح نبين إن شاء الله، والإمكان الاستقبالي، يسمى الإمكان الاستقبالي. إجمالا يعني إجمالا قبل ما نشرح في القراءة، الإمكان بصورة عامة احنا المتعارف انه يطلق على معنيين: الإمكان العام والإمكان الخاص. الإمكان العام يعرف بأنه سلب الضرورة عن الطرف المقابل، يعني مثلا إما سلب ضرورة العدم سواء كان واجب الوجود أو ممكن الوجود، يسلب ضرورة الطرف المقابل، فراح يشمل واجب الوجود وممكن الوجود، هذا إمكان عام. أو في الجانب الآخر أيضا إمكان عام، يسلب ضرورة الوجود فيشمل ممكن الوجود وممتنع الوجود. فإذا الإمكان العام سلب، مو سلب ضرورة الطرفين الوجوب والامتناع، لا، الإمكان العام سلب ضرورة واحدة، إما سلب ضرورة الوجود أو سلب ضرورة العدم، سلب ضرورة الطرف المقابل. فهذا الشيء ممكن الوجود، مثلا ممكن الوجود، نقول ممكن بالإمكان العام، يعني يمتنع عنا جهة واحدة، إما أنه يمتنع عنا الوجود فيكون هذا الإمكان العام شاملا للممكن وللممتنع، أو يكون يمتنع عليه ممكن، يعني يمتنع عليه العدم فيكون شاملا لواجب الوجود وممكن الوجود. هذا هو الإمكان العام، سلب ضرورة الطرف المقابل، يسلب ضرورة طرف واحد، إما ضرورة الوجوب أو ضرورة العدم والامتناع. طبعا المتعارف عند وضع الإمكان العام، عندما استخدموا المصطلح الإمكان العام، المتعارف أن الإمكان العام سلب ضرورة العدم. أول ما استخدموا مصطلح الإمكان العام ما قالوا أنه سلب ضرورة الطرف المقابل، إما أن يكون سلب ضرورة العدم أو سلب ضرورة الإيجاب، لا، في البداية وضعوه فقط لسلب ضرورة العدم، الإمكان في قبال العدم، فيكون شامل لواجب الوجود وممكن الوجود، لأنه فقط هو سلب العدم. يعني راح يصير على هالمعنى للإمكان العام، راح يصير عندنا إما ممكن أو ممتنع، ممكن بالإمكان العام أو ممتنع، ممكن بالإمكان العام اللي يشمل واجب الوجود وممكن الوجود في قبال الممتنع. بعد ذلك استخدموا وقالوا لا، مو فقط سلب ضرورة العدم، نقدر الإمكان العام أيضا نقول عن سلب ضرورة الوجود أيضا، لا مشكلة. فقالوا بأنه الإمكان العام هو سلب ضرورة الطرف المقابل، حتى يكون إما من جهة الإيجاب أو جهة السلب. زين، هذا الإمكان العام. الإمكان الخاص، لا، الإمكان الخاص أوضح أو يعني أخص، هو سلب ضرورة الطرفين، يسلب ضرورة الوجود وضرورة العدم، هذا هو الإمكان الخاص، يعني لا يشمل واجب الوجود ولا يشمل ممتنع الوجود، فقط يشمل ممكن الوجود، هذا هو الإمكان الخاص. زين، ربطا بدروسنا السابقة اللي هي كنا نتكلم بها درسين السابقة عن أقسام الضرورية، قلنا بأنه بعض المناطق يقسمون القضايا إما إلى قضية ضرورية أو قضية تكون ممكنة، إما ضرورية أو ممكنة. إحنا أخذنا بالدرس السابق تقسيمات للقضية، يقسموها قلنا أكثر من تقسيم، فواحد من التقسيمات قالوا إنه إما تكون القضية ضرورية أو تكون ممكنة. والضرورية قلنا بأنه الضرورية تنقسم إلى ضرورية بشرط الذات، ضرورية مطلقة وضرورية بشرط الذات، ثم باقي الضروريات الأخرى، الضرورية أو الدائمية غير الضرورية، أو الضرورية بشرط وقت معين، الضرورية بشرط وقت غير معين، أو الضرورية بشرط المحمول. هذه الأقسام اللي أخذناها، قلنا بأنه هذه الأقسام كلها الضرورية باستثناء الضرورية بشرط الذات. الأقسام الأخرى اللي قلنا، هاي الأقسام الأخرى قد يعبر عنها بأنها ممكنة، يعبر عنها بأنها ممكنة، أو يعبر عنها بأنها وجودية، وعبرنا عنها بأنها مطلقة أيضا. لماذا ممكنة؟ لأنه ليست ضرورية ما دامت. إذا نرجع بالدرس السابق يعبر عنها بأي شيء، قال فهو أصناف المطلق الغير الضروري، فتدخل في يعني قد تدخل في الممكنة، تكون من ضمن أقسام الممكنة. زين، فهذه القضايا الضرورية بشرط المحمول أو بشرط صفة وصف معين أو بشرط وقت معين، عدا الضرورية الذاتية هاي الممكنة، هذه أيضا تكون ضرورية، لكن ضرورية بشرط أو بوقت معين، يعني مو دائما ضرورية. الكسوف مثلا، هسه هاي الكسوف للقمر أو التنفس للإنسان، ليس لا يعتبر من الضروريات الذاتية ما دام ذات الإنسان موجود، لا، ضرورية بشرط شيء، فهي من أقسام الممكنة، لكن في حالات معينة تصبح ضرورية، هذا واضح، في وقت معين تصبح ضرورية، أو في وقت غير معين، أو بشرط صفة معينة تصبح ضرورية، يعني مو دائما ضرورية وإنما هي ممكنة. فهذه الممكنة تدخل في الإمكان الخاص، سلب الضرورتين يعني في القسم الثاني، ممكنة بالإمكان الخاص. قضايا الضرورية الأربعة تدخل في الإمكان الخاص، فلذلك لأنه هذه رأوا بأنها أحيانا حتى هذه القضايا الضرورية الأربعة اللي دخلت ضمن الإمكان الخاص أحيانا تصبح ضرورية. في وقت الكسوف يكون الكسوف ضروري للقمر، في وقت وجود صفة للإنسان مثل صفة الكتاب الإنسان يصبح الكاتب ضروري للإنسان، وهكذا. فقد تصبح ضرورية حتى وإن كانت ممكنة بالإمكان الخاص، قد تصبح ضرورية في وقت ما. لذلك جاءوا بمعنى ثالث للإمكان، قالوا الممكنة هي التي لا تكون ضرورية في أي وقت، البتة قطعا جزما لا يكون لها أي ضرورة، لا في وقت معين ولا في شرط معين. هذا معنى ثالث للإمكان، يكون أخص من الإمكان الخاص، لا تمر بحالة ضرورة، مو تجي تقول الضرورية مثلا الأخص من الضرورية الخاص، عفوا الممكنة لأخص من الممكنة الخاصة، ما تشمل بعد، ما راح تشمل هاي الضرورات الضروريات الأربعة، لأنه الإمكان بهالمعنى المعنى الثالث بعد ما ممكن أنه يشمل الضروري بشرط شيء أو الضروري، لأنه بشرط شيء معناه راح يصير إلى ضرورة، أو بشرط وقت معين معناه وقت معين راح يصير ضروري، هذا إمكان بحت، الإمكان بالمعنى الثالث اللي هو الشيء الممكن بهذا الإمكان، الإمكان المعنى الثالث لا تطرأ عليه الضرورة مطلقا بتاتا، في لا لشرط معين ولا لصفة معينة ولا لوقت معين، هذا هو المعنى الثالث للإمكان. المعنى الرابع هذا بعد أيضا أخص من المعنى الثالث، المعنى الرابع لا يسموه الإمكان الاستقبالي، أو مو نقول معنى أخص من أخص أقسام الإمكان، لكنه لحاظة يختلف، يعني هو اختلاف لحاظ، مو نقول يعني أخص من الإمكان الخاص أو غيره. الإمكان الاستقبالي يلاحظ الحال المستقبلية للممكن، الممكن وليس الواجب. بعد يعني مثلا إحنا من نقول الإنسان أو زيد مثل هذا، زيد ممكن الوجود، ممكن الوجود، هو هسه في الخارج موجود لو معدوم، يقول هو هسه حاليا هو موجود. زين، أو مثلا فلان شخص لم يولد، لم أصلا لم يكن حملا أصلا، يقول اسمه زيد، يقول زيد موجود لو معدوم حاليا، زيد ممكن أنه يخرج للوجود، يكون هنالك حمل وولادة لزيد، فيقول
حاليا هو معدوم، حاليا معدوم، لكنه هو ممكن. ففي الإمكان الاستقبالي، يقول في الإمكان الخاص، بالإمكان الخاص أو الإمكان العام، هسه الأشياء حالا واقعا وحاليا إما موجودة أو معدومة. واقعا هسه هاي الأشياء اللي نقول عنها ممكنة، الممكنات عالم الإمكان كله، هو واقعا لو موجود لو معدوم حاليا، لكن مستقبلا ما نعرف، مستقبلا يمكن أن يكون موجودا أو يكون معدوما. يعني مثلا الحركة اللي الآن توجد حركة، هذه الحركة ممكنة، ليست واجبة الوجود، لكن موجودة حاليا. هل ستكون موجودة مستقبلا؟ لا نعرف. يعني ممكنة في عالم الاستقبال، بالاستقبال تكون ممكنة صرفة بعد، لأنه لا يقال عنها بالمستقبل موجودة فعلا، ولا يقال عنها في المستقبل معدومة فعلا. لا، مستقبل ما نعرف، هي الآن موجودة فعلا أو معدومة فعلا الآن، أما في المستقبل هل هي موجودة أو معدومة؟ لا نعلم، هي ممكنة بالمستقبل. فهذا فرق، أنه النظر إلى مستقبل الممكن، إلى الزمن المستقبل يكون ممكن إمكان صرف، لا يكون موجودا ولا يكون معدوما، بخلاف الممكن الحالي. هسه الممكن في هذا الوقت، الممكن هو حالا إما متلبس بالوجود أو متلبس بالعدم، ما تقبل الخطأ. كل الممكنات حاليا إما متلبسة بالوجود أو متلبسة بالعدم. المستقبل لا بعد، هو ممكن صرف، لا يعرف حاله هل هو الوجود أو العدم. هذا معنى للإمكان الاستقبالي. نقرأ هاي العبارات إن شاء الله، لأن أكو بعض التوضيحات وال يعني بعض الأمور المطالب، يعني في مطاوي الكلام بها بعض المطالب الأخرى. يقول إشارة إلى جهة الإمكان: الإمكان إما أن يعنى به ما يلازم سلب الضرورة، سلب ضرورة العدم، ما يلازم سلب ضرورة، جهة واحدة يعني سلب ضرورة العدم، وهو الامتناع. العدم يعني الامتناع على ما هو موضوع له في الوضع الأول. أول ما وضع الإمكان العام وضع في سلب ضرورة العدم، فيشمل وجوب الواجب الوجود ويشمل ممكن الوجود، مو سلب ضرورة أحد الطرفين أو سلب ضرورة الطرف المقابل. يعني إما أن يكون سلب ضرورة العدم فيشمل الواجب والممكن، أو يكون سلب ضرورة الوجود فيشمل الممتنع والممكن. لا، أول مرة وضع، وضع في سلب ضرورة العدم، بعدين توسع معنى هاي الإمكان. موضوع له في الوضع الأول، وهناك ما ليس بممكن فهو ممتنع، إما ممكن يشمل الواجب والممكن وإما ممتنع، وهناك ما ليس بممكن فهو ممتنع. والواجب، واجب الوجود، محمول عليه هذا الإمكان، هذا الإمكان العام الشامل للواجب والممكن، والذي يسلب ضرورة العدم. وإما أن يعنى به بالإمكان ما يلازم سلب الضرورة في الوجود والعدم جميعا، يعني بعد مو سلب ضرورة طرف واحد، سلب ضرورة العدم فقط أو سلب ضرورة الوجود فقط، لا، سلب ضرورة الوجود والعدم كلاهما، سلب الضرورة في الوجود والعدم جميعا على ما هو موضوع له بحسب النقل الخاص، الإمكان الخاص هذا، حتى يكون الشيء يصدق عليه الإمكان الأول في نفيه وإثباته جميعا، حتى يكون ممكنا أن يكون وممكنا أن لا يكون، أي غير ممتنع أن يكون وغير ممتنع أن لا يكون. هذا معنى الإمكان الخاص، يعني سلب الضرورة، لا يمتنع الوجود عن يعني الوجود ولا يمتنع عن العدم، يسلب ضرورة الوجود ويسلب ضرورة العدم. فلما كان الإمكان بالمعنى الثاني يصدق في جانبيه جميعا، جانب الوجود والعدم، خصه الخاص باسم الإمكان، وصار الواجب لا يدخل فيه، وصارت الأشياء بحسبه إما ممكنة وإما واجبة وإما ممتنعة. وكان بعد يعني ما صارت فقط ممكنة وممتنعة، لأن عندنا ممكنة تشمل الواجبة والممكنة بالإمكان الخاص، والممتنع على الممكنة بالإمكان الخاص بعد صارت قسم وسطي تتوسط ما بين الوجوب والامتناع، وصارت الأشياء بحسب إما ممكنة وإما واجبة وإما ممتنعة، وكان بحسب المفهوم الأول الإمكان العام يعني إما ممكنة وإما ممتنعة، فيكون غير الممكن بحسب هذا المفهوم أي الثاني يعني بحسب الإمكان الخاص، بمعنى غير ما ليس بضروري، فيكون الواجب ليس بممكن بهذا المعنى. نعم بالإمكان الخاص الواجب لا يكون ممكنا، زين يعني يقول فيكون غير الممكن بحسب هذا المفهوم أي المفهوم الثاني بإمكان الخاص، بمعنى غير ما ليس بضروري. غير الممكن راح يكون ما ليس بضروري، يعني ليس ضروري الوجود وليس ضروري العدم، يعني غير الممكن راح يشمل قسم يعني اللي هو الواجب والممتنع. أقول المحقق الطوسي يقول الإمكان وضع أولا بأزاء سلب الامتناع، يعني الإمكان وضع في مو سلب ضرورة الطرف المقابل مثل ما هسه احنا نستخدمه، لأن بعدين يعني استخدم هذا المصطلح للإمكان العام، لا في البداية استخدمه في سلب ضرورة العدم، فالإمكان العام كان يشمل تلقائيا يشمل الواجب والممكن، بعدين قالوا لا مو بس سلب ضرورة العدم، ممكن الإمكان العام يسلب ضرورة الوجود، وبهالحالة بالعكس راح يشمل الممكن والممتنع، إما يسلب ضرورة الوجود فقط وإما يسلب ضرورة الامتناع فقط. لذلك قالوا بعد ذلك قالوا مو هو فقط سلب ضرورة العدم، وإنما هو سلب ضرورة الطرف المقابل، يعني سلب ضرورة أحد الجهتين إما الوجوب أو الامتناع. فالإمكان وضع أولا بأزاء سلب الامتناع، فالممكن بذلك المعنى يكون واقعا على الواجب وعلى ما ليس بواجب وعلى ما ليس بواجب ولا ممتنع، يشمل الواجب والممكن ولا يقع على الممتنع الذي يقابله، وذلك إذا اعتبر معناه في جانب الإيجاب، ثم بعد ذلك استخدمناه في جانب السلب، ثم يلزم إذا اعتبر في جانب السلب أن يقع أيضا على الممتنع، وعلى ما ليس بواجب ولا ممتنع راح يشمل الممتنع والممكن. إذا قلنا بأنه سلب ضرورة الوجود فبعد شرح يشمل بالعكس راح يشمل الممتنع والممكن، ويخلى عن الواجب فيصير حينئذ الإمكان مقابلا لكل واحد من ضرورتي الجانبين، ويخلى عن الواجب فيصير حينئذ الإمكان. هذا إيش وقت بعد في الإمكان الخاص مقابلا لكل واحد من ضرورتي الجانبين، ولما لزم وقوعه على ما ليس بواجب ولا ممتنع في حالتيه جميعا نقل اسمه إليه، فصار اسمه أيضا ممكن الإمكان الخاص، فكان الأول إمكانا عاما أو عاميا منسوبا إلى العامة، والثاني خاصا أو خاصيا منسوبا إلى الخاص، وكان هذا الإمكان مقابلا الإمكان الخاص يعني مقابلا للضرورتين جميعا، فالإمكان نفسه ليس هو نفس سلب الضرورة بل معنى يلازمه. بطبيعة الحال الإمكان شنو؟ الإمكان بحد ذاته بما هو إمكان مو معناه أو ما يفهم منه هو سلب الضرورة، لا هو الإمكان يفهم منه الإمكان إمكانية، يعني إمكانية الوجود أو إمكانية العدم، لكن يلازم الإمكان مفهوم سلب ضرورة أما طرف واحد للإمكان العام أو الطرفين للإمكان الخاص. يقول فالإمكان نفسه ليس هو نفس سلب الضرورة بل معنى يلازمه، يلازم يعني سلب الضرورة معنى يلازم الإمكان، وذلك لتغاير مفهوميهما، يتغاير مفهوم الإمكان مع مفهوم سلب الضرورة. واضح هذا، كل إنسان إذا نقول له ممكن هل يفهم من ممكن سلب الضرورة؟ لا، لكن هو سلب الضرورة معنى ملازم أو مفهوم ملازم أو معنى ملازم لمعنى الممكن. الممكن بما هو إمكانية، إمكانية الوجود مثل أو إمكانية العدم، هو من اسمه ممكن، لكن يلازم معنى الممكن سلب الضرورة، سلب الضرورة للطرف الآخر أو للطرفين حسب. الآن نأتي إلى فد إشكال للفخر الرازي، إشكال الفخر الرازي على الشيخ الرئيس، قال بأنه الشيخ الرئيس ذكر بالإمكان العام. الإمكان العام قال سلب ضرورة العدم. فالفخر الرازي قال المفروض ما يقول فقط سلب ضرورة العدم، وإنما الإمكان العام يستخدم في سلب ضرورة العدم، وقد يستخدم في سلب ضرورة الإيجاب. يعني لماذا ذكر سلب فقط ضرورة العدم؟ ينبغي أن يقول سلب ضرورة العدم أو سلب ضرورة الإيجاب، واحدة من عدها، حتى يكون إمكان عام مو سلب الضرورتين. فهو اختصر الشيخ الرئيس على ذكر فقط سلب ضرورة العدم. يقول الفخر الرازي وإنما كان وأما الاعتراض على الشيخ في أنه يعني الشيخ بأنه الشيخ قال في الإمكان الأول أنه ما يلازم سلب ضرورة العدم، هذا طبعا اعتراض من قبل الفخر الرازي وهو الامتناع، وإنما كان الواجب على الشيخ الرئيس أن يقول ما يلازم سلب ضرورة أحد الجانبين، إما الامتناع أو الوجوب، إما العدم أو الوجود. فليس بمتوجه هذا الإشكال أيها الفخر الرازي، فليس بمتوجه إشكالك. لماذا إشكال الفخر الرازي غير متوجه؟ يقول لأنه الشيخ الرئيس من يقول سلب ضرورة العدم جاي يريد يشير إلى أنه أول ما وضع الإمكان العام لهذا المعنى هو سلب ضرورة العدم. هذا أولا، أول جواب، النقطة الأولى بالجواب. النقطة الثانية بالجواب أنه الإمكان العام يسلب ضرورة العدم، نعم يسلب ضرورة العدم والامتناع، لكنه هو سلب ضرورة العدم، قد يدخل عليه الإيجاب ويدخل عليه السلب. إذا دخل عليه الإيجاب فهو بعد هو سلب ضرورة العدم، إذا دخل عليه السلب فهو سلب، راح يصير بالعكس، راح يصير سلب ضرورة الوجوب أو الوجود. السلب الآن يقول إشكالك ليس متوجه، وذلك لأنه عنا به، يعني الشيخ الرئيس عنا به، عنا به من قال الإمكان يلازم سلب ضرورة العدم، عنا به المعنى الذي وضع الإمكان أولا بأزائه، لا المعنى الذي يقع الممكن عليه في جميع تصاريفه بعد ذلك الوضع، لا أول مرة من وضع لهذا المعنى. وأيضا هاي تكمل للجواب، الإمكان معنى من شأنه أن يدخل إما على الإيجاب وإما على السلب، واضح بس القضية ما موجبة أو سالبة، فمعناه من حيث وحده ما يلازم سلب الامتناع، يلازم سلب الامتناع، ثم ذلك المعنى إن دخل على الإيجاب صار الممكن أن يكون غير ممتنع. هسه بعد إذا يسلب ضرورة الامتناع، هذا الممكن يسلب ضرورة الامتناع، لكن قد يدخل على قضية موجبة فهو بعد يبقى معناه سلب ضرورة الامتناع، قد يدخل على قضية سالبة فبعد سلب ضرورة الامتناع ايش راح يصير؟ راح يصير سلب ضرورة الامتناع، يعني بمعنى آخر سلب ضرورة الوجود، لا يسلب ضرورة الامتناع. صار الممكن ثم ذلك المعنى إن دخل على الإيجاب صار الممكن أن يكون غير ممتنع، غير ممتنع أن يكون، صار الممكن أن يكون غير ممتنع أن يكون، يعني صار ممكن أن يوجد. بس الإمكان يمكن أن يوجد يعني يشمل واجب الوجود أو ممكن الوجود، وقابل ضرورة السلب، قابل الممتنع، ممتنع الوجود قابل ضرورة السلب. وإن دخل على السلب هذا الإمكان، دخل على القضية سالبة بعد صار بالعكس، صار الممكن أن لا يكون غير ممتنع، الممكن أن لا يكون غير ممتنع، صار هيش العبارة المفروض نذكرها، صار دخل على السلب صار الممكن أن لا يكون غير ممتنع أن لا يكون، أن لا يكون غير ممتنع أن لا يكون، وقابل ضرورة الإيجاب بعد لا يمتنع أن يكون ممتنعا. الممكن شنو معناه صار بهالحالة؟ صار ممكن أن يكون موجودا، ممكن الوجود يعني يسلب وجوب الوجود، ممكن يكون ممتنع الوجود، ممكن أن يكون غير يعني ممكن الوجود أو غير ممتنع الوجود، يعني ممكن بالإمكان الخاص أو ممتنع الوجود حسب القضية اللي يدخل عليها إما موجبة أو سالبة. فكونه ملازما لسلب ضرورة أحد الجانبين بحسب ما ينضاف إليه من الإيجاب والسلب، وأما هو قبل الانضياف يعني الإمكان العام قبل الانضياف فبأزاء سلب الامتناع فقط، قبل الانضياف بعد فقط سلب الامتناع. يعني خلي نضرب مثال لإمكان عام يدخل على قضية موجبة وإمكان عام يدخل على قضية سالبة. نقول مثلا الإنسان حيوان بالإمكان العام. نقول الإنسان نوع، أو زيد إنسان، أو الإنسان نوع بالإمكان العام. الإمكان العام هسه راح يشمل، الإمكان الخاص ويشمل وجوب الوجوب، يجب أن يكون طبعا الإنسان نوع أو الإنسان حيوان. فالإمكان العام هنا ايش راح يشمل؟ الجانب الإيجابي، إما وجوب الوجود أو إمكان الوجود. هذا الإنسان حيوان. زين، إذا قلنا ليس الإنسان حجرا بالإمكان العام، أيضا قضية بها إمكان عام لكن سالبة، ليس الإنسان حجر بالإمكان العام، هنا جاي نسلب عنه، نسلب عنه ضرورة الوجوب والإمكان الخاص. يعني هنا الامتناع ممكن، سلب ضرورة الطرف المقابل شنو بالإمكان، هنا سلب ضرورة الوجود. ليس الإنسان حجرا بالإمكان العام، يعني يمكن أن يكون ممتنعا ويمكن أن يكون ممكنا، لكن شنو المسلوب عنه؟ سلب ضرورة الوجود. بعد راح نسلب ضرورة الوجود لأنها قضية سلبية، فصار الإمكان العام يشمل الممتنع ويشمل الممكن. نعم يمتنع أن يكون الإنسان حجرا، هنا الإمكان العام يشمل الممتنع والممكن، بينما بالإنسان نوع القضية الموجبة هنا بعد يشمل الواجب والممكن، هنا يشمل الممتنع والممكن. فإذا القضية حسب اللي يدخل عليها، إذا موجبة أو سالبة حسب نوع القضية اللي يدخل عليها. يقول وهذا الممكن يدخل فيه الموجود. هسه اللي هاي ربطها بدرسنا السابق، قلنا هاي القضايا الضرورية الخمسة اللي بشرط الذات وغيرها، عدا اللي بشرط الذات، ضرورية بشرط وجود ذات وجود الموضوع أو بشرط وجود الذات، هاي ضرورية بشرط وجود الذات من قسم الضرورية. البقية قال عنها الممكنة، الأقسام الممكنة، لكن هاي الممكنة قد يكون لها وجوب في بعض الأوقات بوقت معين أو لوقت غير معين يكون لها ضرورة ووجوب. يقول وهذا الممكن يدخل فيه الموجود الذي لا دوام ضرورة لوجوده، وإن كانت له ضرورة في وقت ما كالكسوف، هذا ضروري من أقسام الضرورية المشروطة، مشروطة بوقت ما أو معين أو وقت غير معين، هاي أيضا تدخل بالممكنة، ممكنة بالإمكان الخاص. وهذا الممكن يدخل فيه الموجود الذي لا دوام ضرورة لوجوده، وإن كانت له ضرورة في وقت ما كالكسوف. زين، يريد أن الإمكان الخاص لما كان بأزاء سلب الضرورة الذاتية عن الجانبين كان واقعا على سائر الضرورات المشروطة، الأقسام الأخرى اللي ذكرناها قلنا للمشروطة. وقد يقال ممكنون ويفهم منه معنى ثالث. قلنا المعنى الثالث شنو؟ اللي ما يشمل حتى هاي الضروريات المشروطة بشرط وقت معين أو وقت غير معين، اللي يشمل فقط الممكنات على طول الخط، لا تخرج من عالم الإمكان، لا يمكن أن تتحول إلى ضرورية. وقد يقال ممكن ويفهم منه معنى ثالث، فكأنه أخص من الوجهين المذكورين، وهو أن يكون الحكم غير ضروري البتة، ولا في وقت كالكسوف، ولا في حال كالتغير للمتحرك بوجود صفة وغيرها، بل يكون مثل الكتابة للإنسان. هسه الكتابة للإنسان هل يكون لها وقت معين تكون ضرورية، وقت غير معين؟ لا، الكتابة فقط إذا قلنا إذا أكو عنوان الكاتب، لكن الكتابة للإنسان بما هي للإنسان، هل الكتابة ضرورية للإنسان؟ في جميع جهاتها تكون ممكنة. نعم، بقى شيء يكون نوضحه، اللي هي أكو عندنا الضرورية بشرط المحمول، اللي قلنا مثلا على سبيل المثال الإنسان كاتب ما دام كاتبا، ضرورية بشرط المحمول، ما دام المحمول للموضوع ثابت للموضوع فهو ضروري للموضوع، ما دام الإنسان يسبح فهو يسبح بالضرورة، ما دام الإنسان يكتب فهو يكتب بالضرورة. فنقول هاي شلون نقدر نقول عنها أنها هاي قضية ممكنة؟ كيف تكون هذه القضية الضرورية بشرط المحمول كيف تكون ممكنة؟ يقول هذه أيضا توصف من ناحية الوجود، توصف بالوجوب بالضرورة والوجوب، إذا موجودة الكتابة، لكن بما هي الكتابة كما هي للإنسان، هل توصف بالوجوب والضرورة؟ لا، أكيد توصف بالإمكان. فعندما نقول الضرورية بشرط المحمول، تكون ضرورية عند شنو؟ عند وجود المحمول، عندما يكون المحمول ثابت للموضوع. لكن هذا متى يكون المحمول ثابت للموضوع؟ عندما يكون موجودا، عندما يكون موجودا في الخارج. أما كما هي من دون وجوده بالخارج، كما هي الكتابة، هل تكون ضرورية للإنسان؟ لا تكون ضرورية. أقول المحقق الطوسي هذا معنى ثالث للإمكان، وإنما كثرت وجوه استعماله لتكثر وجوه استعمال ما يقابله، أعني الضرورة. فهذا الإمكان ما يقابل جميع الضرورات الذاتية والوصفية والوقتية، وهو أحق بهذا الاسم من المذكورين قبله، الإمكان العام والإمكان الخاص، لأن الممكن بهذا المعنى أقرب إلى حاق الوسط بين طرفي الإيجاب والسلب، أقرب إلى حقيقة الإمكان بين طرفي الوجوب والامتناع، حاق الوسط بين طرفي الإيجاب والسلب. وقد يمثل فيه بالكتابة للإنسان، لأن الطبيعة الإنسانية متساوية النسبة إلى وجود الكتابة ولا وجودها. وجود الكتابة أو عدم وجودها ليس ضروريا ولا ممتنعا. زين، إذا نقول زين القسم من أقسام الضروري، الضروري بشرط المحمول، هذا راح يثبت الكتابة ضرورية للإنسان. يقول والضرورة بشرط المحمول وإن كانت مقابلة لهذا الإمكان بالاعتبار، فربما يشاركه في المادة. يا مادة، مادة الإمكان، شلون يشاركه بالمادة الضرورية بشرط المحمول؟ يقول كما هي، ما هي المحمول للموضوع لا يكون ضروريا، كوجود خارجي نعم يكون، كوجود بيكون ضروري. يقول لكنها، شنو لكنها؟ الضرورية، القضية الضرورية بشرط المحمول، قضية ضرورية بشرط المحمول، المشروطة بشرط المحمول، شرط كون المحمول محمولا، لكنها هاي الضرورية بشرط المحمول توصف بتلك الضرورة من حيث الوجود، من حيث الوجود. الإنسان كاتب ما دام كاتبا بالضرورة، نعم ما دام كاتبا، ما دام موجود فعل الكتابة. زين، أما هي الكتابة هل هي ضرورية للإنسان؟ لا، وتوصف بالإمكان من حيث الماهية للوجود. هاي بعد القضية الضرورية بشرط المحمول توصف بالإمكان من حيث الماهية، لكن لا من حيث الوجود. وإنما قال فكأنه أخص من الوجهين هذا الإمكان بالمعنى الثالث، ولم يقل فهو أخص من الوجهين، قال كأنه أخص من الوجهين. كأنه يعني مو 100% أخص من الوجهين، كأنه أخص من الوجهين. لماذا؟ يقول لأن الأخص والأعم هما اللذان يدلان على معنى واحد، لكن الأخص يدل على جزء من المعنى. يقول ويختلفان بأن أحدهما اللي هو أخص أقل تناولا من الآخر اللي هو الأعم. أما إذا دل أحدهما على بعض ما يدل عليه الآخر باشتراك اللفظ، فإنه لا يقال إنه أخص من الآخر بعد إلا بالمجاز. يضرب مثال، طبعا يريد يبين أنه فرق بين العام والخاص، وما يعني فرق ما بين الإمكان العام والإمكان الخاص، وما بين الإمكان هذا الإمكان خلينا نسميه الأخص. نعيد العبارة، يقول وإنما قال فكأنه أخص من الوجهين للإمكان المعنى الثالث، ولم يقل فهو أخص الوجهين، لأن الأخص والأعم هما اللذان يدلان على معنى واحد، الأخص والأعم، مثلا الإنسان والحيوان والإنسان، ويختلفان بأن أحدهما أقل تناولا من الآخر. قلنا كمعنى مثلا الحيوان والإنسان هذا خاص وعام، أخص وأعم. أما إذا دل أحدهما على بعض ما يدل عليه الآخر، مثل الإنسان يدل على بعض ما يدل عليه الحيوان باشتراك اللفظ، فإنه لا يقال إنه أخص من الآخر إلا بالمجاز. وذلك هذا إذا في أي حالة، إذا دل على بعض ما دل عليه الآخر باشتراك اللفظ، باشتراك اللفظ، فإنه لا يقال إنه خصم الآخر إلا بالمجاز، وذلك كما يسمى واحد من السودان مثلا بالأسود، فلا يقال إن الأسود يقع عليه وعلى صنفه وعلى صفته، يعني بالخصوص والعموم. لماذا؟ يقول لأنه الخاص والعام. طبعا هي صفة الأسود، صفة السواد، لا تقال إنه هذه الصفة تنطبق على الأسود بالخصوص وعلى باقي السودان في المثال، يعني في مثال السودان باقي السودان بالعموم، بل هو نفسه هو الأسود هو جزء أو خاص من ضمن العام. فعندما يقول هنا أما قبلها بسطرين، أما إذا دل أحدهما الخاص والعام، العام والخاص، على بعض ما يدل عليه الآخر، بعض الحيوان يدل على، أكيد يدل على كل أفراد الإنسان، لكنه الإنسان يدل على بعض أفراد الحيوان، الحيوان يدل على أفراد الإنسان، لكن ضمنا، مو يعني الحيوان يدل على الإنسان مباشرة، بل يحتوي معنى الإنسان باشتراك اللفظ، فإنه لا يقال إنه أخص من الآخر إلا بالمجاز، أي إذا دل أحدهما على بعض ما يدل عليه الآخر بالاشتراك اللفظي، إذا كان يدل بالاشتراك اللفظي بعد راح يكون بالمجاز. هسه في مثالنا هذا الأخص يدل بالاشتراك اللفظي، يعني هو هل له معنى مطابق لبعض الإمكان العام، كأنما لفت معنى ثالث، كأنما للإمكان الأخص لفت معنى ثالث، لأنه يخالف الإمكان العام، يخالف الإمكان الخاص، فلذلك يكون تسميته بالممكن، نقدر نسميها يعني نقول بالاشتراك أو مجازا، مشترك لفظي، كما يقال لي، كما يسمى واحد من السودان مثلا بالأسود، فلا يقال أن الأسود يقع عليه وعلى صنفه بالخصوص والعموم، لأنه السواد كصفة، لا نقول السواد هنا صفة خاصة وهنا صفة عامة، والممكن ها هنا يقع على المعاني المذكورة، الإمكان العام والإمكان الخاص والإمكان الأخص، بل على الأخير الإمكان الأخص بجميع المعاني بالاشتراك، فلذلك قال كأنه أخص، يعني اشتراك لفظي، اشتراك اللفظي يعني نقول مجرد مشترك لفظي، يعني حقيقة الإمكان الخاص أو الأخص، الإمكان الأخص تختلف عن حقيقة الإمكان العام أو الإمكان الخاص، وليست جزءا منها، لذلك قال كأنه أخص، كأنه هذا عام وهذا خاص، وإلا كحقيقته تختلف. يقول والممكن ها هنا يقع على المعاني المذكورة بل على الأخير بجميع المعاني بالاشتراك، فلذلك قال كأنه أخص. زين، ويكون حينئذ الاعتبارات أربعة: واجب وممتنع وموجود له ضرورة، ضرورة ما، هذا اللي ذكرنا من ضمن المشروطات الضرورية بشرط شيء، وشيء لا ضرورة له البتة، هذا اللي هو معنى الأخير للإمكان. إنما قال محقق طوسي إنما ينبغي أن يقول الاعتبارات خمسة، لأن ما له ضرورة ما في جانب العدم أيضا قسم محتمل، هذا أيضا فد مطلب. احنا قلنا إنه عندنا إما واجب وإما ممتنع وإما ممكن له ضرورة ما في حين من الأحيان، أو ممكن ليس له ضرورة مطلقا وألبت، فيقول لا نقدر نقول خمس أقسام: الواجب، ممكن أن نقول واجب أو واجب في جانب الوجود، و أو ما له ضرورة يعني في جانب الوجود، وما له ضرورة ووجوب في جانب العدم. يقول إنما ينبغي أن يقول الاعتبارات خمس، لأن ما له ضرورة ووجوب ما في جانب العدم أيضا قسم محتمل بأزاء ما له ضرورة ما في الوجود، والقسمة لا تصير حاصرة بدونه، فإن جاز طيهما تحت قسم واحد وهو الموجود له ضرورة، فينبغي أن يطوى الواجب والممتنع أيضا تحت قسم واحد وهو الضروري مطلقا، الواجب والممتنع ممكن أنه نطلق عليها الضروري، ضروري الوجوب وضروري الامتناع، فاثنيناته بعد ضروري، فيكون ضروري مطلقا وموجود له ضرورة ما، وممكن لا ضرورة له البتة، يعني إما شيء ضروري، ضروري الوجوب أو ضروري الامتناع، أو أحيانا يكون ضروري يعني موجود له ضرورة ما، أو شيء غير ضروري مطلقا. أما هو لا، قال أربع أقسام: واجب، ممتنع، موجود له ضرورة، وشيء لا ضرورة له البتة. فالمحقق الطوسي يقول إذن ينبغي أن تكون خمسة أقسام: الواجب، الواجب إما أن يكون واجب في جهة الوجود أو واجب في جهة العدم، واجب العدم. طبعا هنا أي امتناع قصده من يقول أقسام خمسة المحقق الطوسي؟ قبي هاي أقسام أربعة عندنا: واجب وممتنع، موجود له ضرورة ما، وموجود ليس له ضرورة. يقول هاي النقطة الثالثة: ثالثا موجود له ضرورة ما، نضيف رابعة: وموجود له امتناع ما. شو راح يصير؟ المفروض يصير خمسة. كما أنه الموجود قد يكون له ضرورة ما في وقت من الأوقات، أيضا قد يكون له امتناع ما في وقت من الأوقات، فلا بد أن تكون خمسة أقسام: إما واجب يعني ضروري الوجود، أو ممتنع، ممتنع الوجود، أو ضروري في وقت ما، أو ممتنع في وقت ما، وأخيرا لا ضروري ولا ممتنع، لا واجب ولا ممتنع، لا ضرورة له. خب هاي منطقية صارت القسمة، إنه نقول واجب وضروري، يعني واجب يعني ضروري، وممتنع، ممتنع، هاي اثنين، موجود له ضرورة ما، هاي ثلاثة، وبالمقابل لازم موجود له امتناع ما، صار أربعة، ثم أخيرا موجود ليس له أي ضرورة، لا ضرورة وجوب ولا ضرورة امتناع. نعيد العبارة، يقول إنما ينبغي أن يقول الاعتبارات خمسة، لأن ما له ضرورة اللي هو القسم الثالث، ما ضرورة ما في جانب العدم أيضا قسم محتمل، بأجزاء ما له ضرورة ما في جانب في الوجود، والقسمة لا تصير حاصرة بدونه، فإنجاز طيهما تحت قسم واحد وهو الموجود له ضرورة ما، فينبغي أن يطوى الواجب والممتنع أيضا تحت قسم واحد وهو الضروري مطلقا، ليكون الأقسام متناسبة. زين، يقول إذا جاز أن نطوي الثالثة موجود له ضرورة ما شاملة للواجب والممتنع، نستطيع أن نطوي أيضا النقطة الأولى، النقطة الأولى الواجب والممتنع، نقول الضروري، الضروري تشمل ضروري الوجوب أو ضروري الامتناع، الموجود له ضرورة ما أيضا تشمل، راح تشمل ضروري الوجود، الوجوب أو ضروري الامتناع. فإذا طوينا الثالثة بها الضرورة، ضرورة ما، ضرورة الوجوب وضرورة الامتناع، نطوي الأولى أيضا الواجب والممتنع، الأولى والثانية نطويها نخليها ضرورة ليكون الأقسام متناسبة، ولعل الشيخ قد طواهما تحت قسم واحد، النقطة الثالثة تحت قسم واحد لجواز تشاركهما في المواد، ولم يطوي الواجب والممتنع لامتناع تشاركهما في المواد، في مادة القضية أو مادة نعم في القضية. قوله: وقد يقال ممكن ويفهم منه معنى آخر، هذا المعنى الممكن الاستقبالي، وهو أن يكون الالتفات في الاعتبار ليس لما يوصف به الشيء في حال من أحوال الوجود من إيجاب أو سلب، بل بحسب الالتفات إلى حاله في الاستقبال، بالمستقبل شنو، مو في الحال الحاضرة. فإذا كان ذلك المعنى غير ضروري الوجود والعدم في أي وقت فرض في المستقبل فهو ممكن، هذا الإمكان الاستقبالي. وهذا معنى رابع للإمكان، وهو الإمكان الاستقبالي، وإنما اعتبره من اعتبره لكون ما نسب إلى الماضي والحال من الأمور الممكنة بطبيعة الحال، اللي الشيء اللي في الماضي أو في الوقت الحاضر هو لو موجود لو معدوم، إما موجودا وإما معدوما، فيكون إنما ساقها من حاق الوسط إلى أحد الطرفين ضرورة ما، بعد أكيدا لازم تلبست بأحد الطرفين، لو الوجود لو العدم، والباقي على الإمكان الصرف لا يكون إلا ما ينسب إلى الاستقبال من الممكنات،
نعم اللي بالمستقبل، الممكنات بالمستقبل يمكن أن ننسبها إلى الممكن التي لا يعرف حالها أتكون موجودة إذا حان وقتها أم لا تكون، وينبغي أن يكون هذا الممكن ممكنا بالمعنى الأخص مع تقيده بالاستقبال، لأن الأولين الإمكان العام والإمكان الخاص ربما يقعان على ما يتعين أحد طرفيه، أيضا من يتعين أحد طرفيه بعد يصير موجود أو معدوم فيقع عليه. ممكن الإنسان هسه ممكن بالإمكان العام، زيد اللي بالخارج ممكن بالإمكان العام لكنه قد تعين موجودا كالكسوف، فلا يكون ممكنا صرفا، بعد مو ممكن صرف هو حالا في الوقت الحاضر أو في الماضي إما موجود أو معدوم.
زين البعض اشترط بالإمكان الممكن بالإمكان الاستقبالي اللي يقول بالمستقبل يكون ممكن،
يقول لابد أن يكون في الوقت الحاضر معدوما حتى نقول عنه بالمستقبل ممكن الوجود، لابد أن يكون الآن معدوما. لماذا؟ يقول
لأنه عندنا قاعدة يقول الشيء إذا لم يجب لم يوجد، فما دام وجد فهو واجب، ففي هذه الحالة الشيء لا يمكن أن نقول عنه ممكن إمكان استقبالي إلا إذا كان في السابق غير متلبس بصفة الوجود، لأنه إذا لم يجب لم يوجد، ما دام موجود فهو واجب الوجود. فيقول لا، هذا كلام مو صحيح. الشيخ الرئيس يقول أنه مثل ما فرض سابقا موجود، إذا فرضناه موجود راح على كلام على حسب هذا الكلام لا يمكن فرضه في المستقبل ممكن، نفس الكلام إذا فرضناه في السابق معدوم أيضا ما دام معدوم فهو واجب أو ضروري الامتناع ضروري العدم، أيضا معناها لا نستطيع أن نصفه في المستقبل بالإمكان. شيء الآن معدوم، شيء الآن حاليا معدوم، على حسب هذا الكلام الخاطئ في المستقبل لا يمكن أن نصفه بالإمكان لأنه الآن معدوم، والمعدوم لا يوصف بالإمكان. وكذلك الشيء الموجود على هذا الكلام يعني الكلام الباطل، الموجود ما دام موجودا الآن لا يوصف في المستقبل بالإمكان. فنقول لا فرق، يمكن أن يوصف الشيء الذي في وقته الحاضر موجود إذا لم يعلم في المستقبل وجوده يوصف بالإمكان، ويمكن أن يوصف الشيء المعدوم أيضا بالإمكان في المستقبل إذا لم يعلم عدمه أو وجوده في المستقبل. فيقول ومن يشترط في هذا يعني في الإمكان الاستقبالي أن يكون معدوما في الحال فيشترط ما لا ينبغي، هذا الشرط ليس ضروريا ليس واجبا لا ينبغي هذا الشرط، وذلك لأنه يحسب أنه إذا جعله موجودا، هذا المتوهم يحسب أنه إذا جعله موجودا أخرجه إلى ضرورة الوجود. يقول الشيء إذا لم يجب لم يوجد، فما دام وجد في الخارج فهو واجب الوجود، ولا يعلم أنه إذا لم يجعله موجودا بل فرضه معدوما أيضا فقد أخرجه إلى ضرورة العدم. إذا فرض معدوم فهو المعدوم شنو؟ ضروري العدم، كما تقول أنه الشيء إذا لم يجب لم يوجد، كذلك المعدوم حاليا هو ضروري العدم. فإن لم يضر هذا يعني كون ضروري العدم في الوقت الحاضر، لم يضر ذاك كون ضروري الوجود في الوقت الحاضر. أقول بعض من اعتبر هذا الإمكان الإمكان الاستقبالي لما تنبهوا أن الاتصاف بالوجود إنما يكون لضرورة ما، والممكن ما لم يوجد بعد اشترطوا فيه عدمه في الحال لأنه إذا لم يجب لم يوجد، حذرا من أن يلحقه ضرورة بحسب وجوده في الحال، حذرا من أن يلحقه ضرورة الوجود يصير واجب الوجود يعني، لأن عندنا إذا شيء إذا لم يجب لم يوجد. فالشيخ الرئيس يقول نفس الكلام إذا يمتنع فرضه موجودا يمتنع فرضه معدوما أيضا، والشيخ رد عليهم بأن الوجود الحالي إن أخرجه إلى ضرورة وجود فالعدم الحالي أيضا يخرجه إلى ضرورة عدم، فإن لم يضر وجود ضرورة العدم فلا يضر ضرورة الوجود أيضا. إحنا ما دام بالمستقبل لا نعرف كونه موجود أو معدوم لا يضر كونه في الوقت الحاضر موجودا أو معدوما، ضروري الوجود الآن أو ضروري العدم الآن. وحصل من ذلك أن الواجب فيه أن لا يلتفت إلى الوجود الحالي ولا إلى عدمه، بل يقتصر على اعتبار الاستقبال. هذا كل ما في الإشارة الثالثة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله.